It's 2 o'clock in Montreal. You're listening to the Montreal Arab Show at the CKT Radio 90.3 Montreal Arab Show at the CKT Radio 90.3 FM. For CKT, I'm Sarah Hassanin. Our show is aired every Friday at 2. It targets diasporic communities living all over Canada and is streamed in both the English and Arabic languages. Every week, we share a top story from the local news of Montreal and tackle one of the several settlement issues that immigrants may be facing in Canada. We also play a bunch of Middle Eastern songs and music. Let's first take a brief look at today's weather in Montreal. The weather forecast tells us that it's a pleasant autumn day, sunny, becoming a mix of sun and cloud in the afternoon, with wind gusting at 20 kilometers per hour in the morning from the west, with a high 19, and tonight it's cloudy with 30% chance of showers and a low 10. You're listening to Montreal Arab at Radio CKT 90.3. For CKT, I'm Sarah Hassanin. On September 30th, residential school survivors and Indigenous leaders prepared for Canada's first National Day for Truth and Reconciliation across different cities in Canada. The federal government announced in June the new statutory holiday would take place every September 30th and build on the momentum of the grassroots-led Orange Shirt Day to commemorate the history and ongoing impacts of the church-run institutions where Indigenous children were torn from their families and abused. The day is a direct response to a call to action from the Truth and Reconciliation Commission. Elsewhere across the country, communities and cities recognize the day with events and ceremonies. Some provinces and territories, such as British Columbia, Manitoba, and the Northwest Territories, followed suit. Quebec and Ontario, however, resisted the idea. And while events are being held in Quebec, Premier François Legault says the province cannot afford to make the National Day honoring victims and survivors of residential schools a statutory holiday. Legault has no intention of making September 30th a holiday because he thinks the province needs more productivity. Legault made the comment on Canada's first National Day of Truth and Reconciliation, which honors residential school survivors and their families. Later in the day, Legault told reporters it would be too expensive to give Quebecers another paid day off work. He says Quebecers have a duty to remember how residential schools damaged Indigenous communities, but he says there are less costly ways to commemorate the past.
C'est très coûteux. Puis je pense pas que ça soit nécessaire d'avoir un coût aussi élevé pour faire cette commémoration-là.
On Twitter, Quebec Solidaire parliamentary leader Gabriel Nadeau-Dubois responded with, and I quote, "What a sad answer. What an outdated view of productivity. Indigenous people deserve a day of remembrance, and people work better when they can rest." His party put forward a motion Thursday, supported by the Quebec Liberal Party and the Parti Québécois, for the province to recognize September 30th as a day to honor the survivors of residential schools, their families, and commemorate the memory of the children who died in those institutions. And in a press release, the Native Women's Association of Canada expressed regret that the day is not being recognized as a holiday equally across the country, making it a shortfall of official recognition.
If everybody knows that this is, the first national day on truth and reconciliation, and they choose to talk about whatever it is they're talking about, it shows that they really don't care about Indigenous people.
People that are gathering, having meetings during our day of reconciliation for the children that were found in for residential schools. I think it's sad that there's no support from the Quebec government.
If the federal government is saying this is a holiday, why are they going against it? You know, I mean, it's not like people don't want to stay home.
And on the heels of talking about the National Day for Truth and Reconciliation in Canada, here's an inspiring story. It's about Dr. Janine Metallic, an Indigenous professor at McGill University, who met John Robert Sillaboy, an Indigenous PhD student, whose dissertation she supervises, and they both had a long discussion about his research. But there was one extraordinary thing about the meeting. It took place not in English nor French. It was all in Mi'kmaq, a potential first not just on that campus, but any campus. Sillaboy's supervisor, Dr. Janine Metallic, has spent countless hours in other dissertation discussions, but she had the same sense of wonder when she switched languages, an immediate sense that speaking Mi'kmaq changed everything. On Twitter, Sillaboy tweeted, "This gives me goosebumps." The offhand tweet was, in fact, a sign of happy longer-term news that most Canadians don't know, and a clue to how they can try to repair the damage from Canada's devastating attempted cultural erasures. Many Indigenous languages have begun a rebound in recent years, a process painstakingly nurtured within Indigenous families and schools across the country. Statistics show how successful these efforts have been. However, cases like Metallic and Sillaboy's are still extremely unusual, with neither of them aware of any other Mi'kmaq-speaking PhD student and supervisor at any university. They both now work within McGill's Department of Integrated Studies and Education, but they come from First Nations, two provinces, and 9 hours apart. Sillaboy is originally from Escassonie in Cape Breton, Nova Scotia. In Mi'kmaq, Cape Breton is called Unamaki, while Metallic is from Listugouche in Quebec's Gaspé Peninsula, which got its name from the Mi'kmaq word Gaspigag. Both grew up speaking Mi'kmaq at home, but that doesn't mean it was always easy to carry that fluency through to adulthood or to a career. When Sillaboy's family moved to Millbrook First Nation, a smaller community not far from Halifax, he was lucky that he was 12 and had spent so much time immersed. Sillaboy learned both French and Spanish and moved to Latin America for about 15 years and came back with such rusty Mi'kmaq that his mom took action to help him get things back together again. When he applied to do his PhD, Sillaboy had hoped to get an Indigenous supervisor, and he knew it might be Metallic, but he didn't know if she spoke the language. When they first started communicating by email, they used only English. But then they met in person in fall 2018 and made the switch to their indigenous language. Metallic had also done all her schooling in English and French, attending French immersion in New Brunswick. But her parents also made sure she maintained her Mi'kmaq fluency. She has always liked being multilingual. In fact, after huge efforts and some controversial decisions, many Indigenous languages in Canada are rebounding, a damaged link between generations starting to mend. Metallic thinks that we have to open up our imaginations to different scenarios now, because it's like, why not? Now there's nothing to stop it from happening. Maybe the political context is not conducive to that right now, but that can change.
Perhaps you came seeking a new life or to escape war or persecution in your homeland. You came here, leaving everything behind in your homeland, your family, your friends. No matter why you came, you have to adjust to living in a society that's new. Some days are good, other days are bad. Sometimes you may wonder why you came at all. These feelings are normal. Over time, you will probably have more good days than bad, and you will begin to feel more comfortable and settled in your new home. The first 2 weeks I was very excited. Everything was new. Then I found out that it was not easy. It was not as easy as I thought. You've probably heard this a lot from so many immigrants. You've probably been saying this a lot to yourself. Culture shock is the stress caused by living in a new culture. It's a normal part of adjusting or getting used to new foods, languages, customs, people, and activities. Culture shock can affect the way you think and the way you feel emotionally and physically. For example, you might feel irritable, sad, or angry. You may feel that you cannot trust anyone, or that you're uncomfortable or homesick. You may have headaches or stomach aches and tire easily. Many newcomers experience culture shock. There's not much you can do to avoid it, but there are ways to cope with it. And the first thing is to recognize that you're going through culture shock and know that it's nothing to be ashamed of. It's a normal reaction to the strangeness of everything around you. As you adjust to living in Canada, your experience of culture shock will change. Culture shock runs in a cycle of several stages, which you may go through more than once. In time, you will begin to feel more at home. Your experience of culture shock may include excitement, then anger and sadness, followed by feeling more settled, and then finally getting into a state of living in two cultures.
We're first happy because it's the honeymoon stage where everything's new and different. We like the uniqueness of everything. New places, new foods, even new kinds of music, languages that we're hearing. But then we gradually start to feel angry. We get disappointed, even frustrated, once we find out that there are many things in the country that we're not familiar with. When it comes to daily services, getting things done, finding a job, and all those things. And that's when we start feeling angry. And then after a while, we start to adjust. That's the third step, the third part of the cycle. You start to get used to things. You start to get the hang of things, and you know the ins and outs of the culture. So things gradually start to get better. You start to get settled. You have a job. You earn your own income. You have your family settled. You probably find a house. And things start to fall into place. And then eventually, because you will never forget about your homeland or your culture, you start to develop this neither here nor there state of living, which is basically you are living here and there. You are living with two cultures, two value systems at the same time, two identities. That's the new you. Your mental well-being and ability to settle psychologically in the new culture is just as important as finding a job or buying a house or finding a good school for your kids. And this is exactly what we talk about on our show. Today we're going to talk about making friends in the new culture. Coming to Canada means leaving the familiar people and things from your homeland. These include your family and friends, food, routine, and your place in the community. In Canada, you have to start over, make new friends, and build a new life. It's natural to feel angry, sad, and confused as you build your Canadian life. There are no familiar faces or places to go to. It's not easy to make friends, and when you do meet people, they may have ideas about your life or your country that are not accurate, and it can all make you feel tired and frustrated. But don't give up. You can and will make new friends in Canada. It takes time. It's easiest to make friends with other newcomers as you share the experience of living in a new culture. But that won't be enough for you to integrate into the new culture and create the new life you're dreaming of. Also remember that most of us made friends when we were young. Making friends when you're older is harder. Older people have more routines and are busy with work and family, and therefore they have less time and energy to make new friends. Here is a list of places where newcomers can meet new friends. You could meet new friends during your English or French language classes. I remember that I met a very nice Syrian person. We've become friends, and we only met at the University of Montreal to take French courses. And until today, we are good friends, and my son plays with her son. Here is a list of places where newcomers can meet new friends. You could meet new friends at English or French language classes. I remember that one of my best friends today, Here is a list of places where newcomers can meet new friends. You could meet new friends at English or French language classes. I remember that I've met one of my best friends here in Montreal at the University of Montreal, where we took French classes together. You could also make friends at a church, a mosque, a temple, or any other religious or spiritual place. Volunteering is also a very good idea. It's a highly recommended technique and strategy for you to get to meet people, make small talk, and who knows, you might pick up a friend on your way as you do your volunteer activities on a weekly or a monthly basis. You could also make friends at a sports club or in fitness classes at a community center. You can also meet friends at the local library. You can join a book club or at a community center, at an immigrant settlement agency. Immigrant settlement agencies sometimes do organize some very interesting social activities and cultural activities as well. You could also join a self-help group where people use it to speak English, practice their English, practice their French or Spanish or any other languages. And people in self-help groups meet to discuss common psychological problems or social problems and ways to try and solve them. So that way you could be throwing two birds with one stone, as they say. You could be practicing your language skills at the same time you're figuring out new ways to solve your social problems, your sense of alienation, and at the same time you might be making new friends while you're unaware of it. To all newcomers to Canada who are listening to me now, I hope you found those tips on making friends useful. I hope you try them out. I hope that you make friends and settle and feel happier in your new home, Canada. That's all for today's English streaming of the show. For CKUT, I'm Sarah Hassanin. I'd like to thank the CKUT management, and I wish you all the best till next week.
سلام سبنا الوقت يعدي أوام حسبناش اللحظة الجاية وده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية وما يهمكش عاد اسمع مني السعادة مش وقت عتاب نقرا المكتوب علشان نلقى هموم وقاسية وده اسمه كلام عشنا العمر نربي حمام بس نسينا نقوم غية عارفك مشغول ليام ما انا زيك بس عندي حكايات صعبة اخبيها عشان احكيها فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة تعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة عليا فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة تعزمني على نكتة جديدة وخلي حساب
مساء الخير عليكم، انتم تسمعوا برنامج عرب مونتريال على راديو سي كيو تي 90.3 اف ام من مونتريال. معاكم سارة حسنين. برنامجنا بنزيعه كل يوم جمعة الساعة 2 الظهر، بنزيعه باللغتين الانجليزية والعربية، وبيبقى فيه منوعات وأجمل الأغاني العربية، وأغلب المواضيع اللي بنتكلم فيها في البرنامج بتخص الفنون والثقافة والشؤون الاجتماعية اللي بتخص الجاليات العربية وجاليات المهاجرين بصفة عامة العايشين في كندا. النهاردة احنا بنتكلم عن موضوع مهم وخطير وبيمس ناس كتير جت تعيش في كندا وتأسس حياتها. رجعنا لكم، انتوا بتسمعوا برنامج عرب مونتريال على راديو سي كي تي 90.3 اف ام، معكم سارة حسنين. من المعروف طبعا انه المهاجرين لما بيبتدوا يعيشوا في بلد جديدة بتكون عملية التعود على الثقافة الجديدة حاجة مش سهلة، ومعروف جدا ظاهرة الكالتشر شوك او الصدمة الثقافية، الصدمة الحضارية، والمراحل اللي بيمر بيها المهاجر بتبقى في الاول مرحلة شهر العسل اللي بيبقى لسه جاي البلد جديد، بيحب يستكشف أنواع أكل جديدة، مناظر طبيعية، أماكن جديدة، بيسمع لغات جديدة، فبيبقى في الأول مبسوط ومنبهر بالتجربة المختلفة. بعد شوية لما بيبتدي المهاجر يتعرض للمواقف المعيشية، لأن هو هيبتدي بقى يعيش في البلد، هو ما بقاش سائح أو زائر لكن حياته هيبتدي ينقلها في البلد الجديدة، فبيبتدي يشعر بمشاعر سلبية منها الغضب والإحباط، لأنه طبعا بيبقى فيه حاجات كتيرة قوي هو لسه مش عارفها ومش ملم بيها، فبتكون طبعا عملية التعايش وإنه يحصل على الخدمات اللي هو عاوزها بتكون عملية عايزة مجهود، وأحيانا بيحصل طبعا إخفاقات، وبالمحاولة والفشل مرة واتنين في الآخر بينجح وبيوصل اللي هو عاوزه، لكن طبعا دي مسألة بتاخد وقت. مع مرور الوقت بتحصل تدريجيا عملية التعود أو التأقلم الأجسمنت، ودي المرحلة الثالثة في التجربة الصدمة الثقافية اللي احنا اتكلمنا عنها. وهنا بقى بتبقى المرحلة أحسن شوية لأنه الدنيا بتبتدي تستقر، وبيكون المهاجر بنى فكرة ومعلومات عامة كويسة قوي عن البلد الجديدة اللي هو بدأ يعيش فيها، وبيبتدي ان هو يتعود على مظاهر الحياة والثقافة الجديدة والعادات والقوانين. والمرحلة الأخيرة هي بتبقى مرحلة أنه بعد ما بيعيش لسنوات طويلة في البلد الجديدة بتتحول، بتكون وطن تاني ليه، وطن جديد، وفي نفس الوقت طبعا ما بيكونش نسي بلده الأساسية الأصلية اللي هو جه منها، فبيكون قادر أنه يعيش بثقافتين وبهويتين. ده بصفة عامة عملية الاستقرار اللي المهاجر بيمر بيها في أغلب الأحيان في أي بلد بيهاجر لها سواء كندا أو غيرها. النهاردة إحنا عاوزين نتكلم عن أحد المشاكل اللي المهاجر بيقابلها لما بيبتدي ينقل لبلد جديدة، وهي الإحساس بالغربة والوحدة وصعوبة إنه يبني صداقات جديدة. فالنهاردة هنتكلم عن الموضوع ده، موضوع الصحاب، خليكم معنا.
زمان بس مش زمان، ألف ليلة وليلة، زمان وقت الطفولة الحلوة وأيامنا الجميلة، كان عمري 10-12 مش أكتر من كده، عرفت كريم صديقي اللي من أيام الصبا، إخوات مش أصحاب يمكن تقول علينا، يفرقنا بس الشكل والاختلاف اللي في أسامينا، نفس حب الكورة فينا ولعبها اللي بالساعات، هتلم فرقة هلم فرقة ونلعب على التيشيرتات، ياما في مدخل العمارة سهرنا عشان الوقت اتأخر، والصبح للأتاري اليوم في ثانية كان يتأخر، في الشتاء كنا نتقابل بعد خروج المدرسة، تكمل العصابة بينا وننزل تاني على العشاء. في اللي من هادي عائل واللي صوته عالي هيصة، واللي ملوش في المشاكل واللي خناقاته عويصة، واللي من صحابنا بعده عشان سجارة جديدة غير، لفوا مهما لفوا تاهوا رجعوا لان ملكش غير. كشك عبده كان مجمع جنبه من الحبايب ألف، كنا كتير ومحد غايب واللي غيب أكيد في ظرف. في الفرح دايما جماعة وما ينقص منا واحد، في العزة تلقانا صف كتف في كتف وظهر واحد. الزعل ما بينا نادر كلمة آسف كانت تدوب أي خصام ما بينا كان، وجنب أخويا إياك تهوب. أيوة عيلة بدون روابط الأسر والقرايب، أختك وأختي وأهلك أهلي في وجودك أو كنت غايب.
صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة، رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة. لو فين أراضينا حاسين ببعضينا، كبرت وشوش بس القلوب جدعان مطلعين.
عايز أحكي لكم على السعادة والأيام الحلوة بينا، ألبوم عمرو في المعمورة قبل راس صدري ومارينا. العربية حمولة خمسة بس راكب فيها سبعة، بنسافر الصبح بدري ونرجع بالعافية في تسعة. الحكاوي قبل نومنا نفضل باليومين صحيين، الشليلة وأوضة واحدة عادي كفي أربعين. فرقت الجامعة بينا باختلاف مواعيدنا واتخرجنا بسرعة منها بس كنا خلاص بعدنا. صوت الجيش عمال ينادي اللي داخل واللي أجل، واللي أخد الإعفاء دغري والمعادي البيزا سجل. كبرت الدنيا علينا والمكالمة بالمعاد، أصل فلان هاجر لكندا وفرق التوقيت بالساعات. هما اتنين تلاتة بقيوا في الوصال والاتصال، ونقول الدنيا تلاهي وكل واحد حاله حاله. في يوم ابويا تعب كنت حموت من الخوف عليه، القدر يعمل بصر طب هتصرف اعمل ايه. فكلمت اول نمرة من صحابي كنت فاكرها حس بيا واللي فيا من مكالمة، وفي اولها ونص ساعة وكان تلاتة من صحابي قصادي جم زادوا اكتر بعد ساعة. ايوة دول صحابي هم، رجعنا تاني صف واحد كتف في كتف وظهر واحد. كل اخواتي كانوا جنبي وما نقص منا واحد، قام ابويا بعدها كانوا سندي وقتها، والحكاية دي حقيقة والله ما ألفتها.
صحاب أصلية فقرية دماغهم مشكلة، رجولة ومية مية دول عشرة قديمة مكملة. لو فين أراضينا حاسين ببعضينا، كبرت وشوش بس القلوب جدعان مطلعين.
ما بنسافر أو بنهاجر لبلد جديدة لعدة أسباب. السبب الأول يمكن ليه علاقة بالسن، إحنا بنقدر نعمل صحاب أكتر وإحنا صغيرين أيام الجامعة والمدرسة وصحابنا في النادي والجيران وقرايبنا. فطبعا كل ما بنكبر في السن كل ما بنتشغل بالشغل بالوظيفة بالأسرة للي بيختاروا هم يتجوزوا وينشئوا أسرة. فطبعا مع دوامة الحياة والوقت والعمر بيكون أصعب إن إحنا نعمل صحاب جداد. سبب تاني يمكن يكون لي علاقة بهويتنا الثقافية أو بالبيئة اللي إحنا جايين منها، باللغات اللي بنتكلمها، بأفكارنا وقيمنا. فدي طبعا برضو بتكون عاملة نوع من الحاجز أو العرقلة في إن إحنا نقدر نبني علاقات جديدة وصداقات جديدة بالأخص مع من هم مختلفين عننا. يمكن السبب الثالث برضو هو إنه الناس لما بتيجي للبلد الجديدة بيكونوا أصلا جايين من خلفيات مختلفة حتى لو هم جايين من نفس البلد. فمش معنى إنه اتنين هم من نفس الجنسية مش معناه أبدا إن هم هيكونوا متوافقين مع بعض من حيث الأمزجة أو الاهتمامات أو البيئات اللي نشأوا فيها. فبالتالي كل دي بتخلي عملية تكوين صداقات بتكون أصعب. لكن مش مفروض إنه إحنا نيأس، لكن لابد إن إحنا نبذل مجهود أكبر شوية ونحاول أكتر، لأنه تكوين العلاقات الاجتماعية الناجحة الصحية ده حاجة أساسية. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه وما يقدرش إن هو يعيش في حالة عزلة أو في حالة غربة لفترات طويلة. والأبحاث أكدت لنا إنه الاكتئاب وأمراض عضوية ونفسية كتيرة بتكون لها علاقة قوية بالعزلة والوحدة. فطبعا تكوين العلاقات حاجة مهمة جدا وحاجة صحية لينا نفسيا وجسديا. فطيب إيه اللي ممكن نعمله؟ في والله نصايح كتيرة جدا بتكون موجودة على اليوتيوب وموجودة في الأبحاث، ومن ضمن الحاجات دي النهاردة هنتكلم عن شوية نصايح كده بسيطة ممكن نستخدمها، ولو عملناها فعلا وحاولناها وجربناها هنلاقي إن حياتنا بتبتدي تتغير واحدة واحدة، وبنبتدي فعلا ندخل ناس جديدة في حياتنا، وده بيخلينا نشعر بسعادة أكتر وراحة نفسية أكبر. أول حاجة ممكن نعملها هي التطوع، الفولنتيرينج. ويمكن الموضوع التطوع ده بيكون مهم جدا جدا في المجتمعات اللي في أمريكا وكندا، فأنت ممكن جدا تسجل اسمك إنك تتطوع في المكتبة، في جمعيات خيرية كتير بتبقى محتاجة ناس، في عيادات ومستشفيات ودور مسنين محتاجة ناس تتطوع، في مراكز رياضية واجتماعية وثقافية بتكون دايما محتاجة للمتطوعين. فلو يعني نظمت وقتك شوية ومثلا خصصت مرة في الشهر أو مرة كل أسبوعين للتطوع، وخلال التطوع ده بتبتدي طبعا تحتك بالآخرين وبتنشأ ممكن علاقة اجتماعية لطيفة، وحتى الواحد بيحس بعد ما بيكون راح ونزل من البيت وقابل ناس جديدة بيحس بحالة نفسية أحسن بكتير. يمكن فكرة تانية برضو بتبقى ليها علاقة شوية بأنشطة الأولاد، يعني اللي هم عندهم أولاد وبيودهم تمارين وبيخلوهم يشتركوا في نشاطات مختلفة، ممكن إن هم يتعرفوا على أولياء أمور الأولاد التانيين اللي بيروحوا مع أولادهم التمارين دي. ممكن كمان معروف طبعا انه المهاجرين بيحتاجوا جدا ان هم يحسنوا مستواهم في اللغة سواء الانجليزية او الفرنسية، فبرضو ممكن تقابل ناس جديدة في كورسات اثناء كورسات اللغة، ممكن بنتقابل وبنعمل اصدقاء كتير. فالحقيقة هناك افكار لو اتبعناها حياتنا هتتحسن للأفضل وهنقدر إن احنا نكون صداقات جديدة. لكن في نفس الوقت طبعا ده مش معناه إن احنا نبطل نتواصل مع أصدقائنا اللي في بلادنا. النهاردة احنا عندنا سوشيال ميديا وعندنا أساليب كتير نقدر نتواصل بيها مع أصحابنا اللي هم من أيام الطفولة. طبعا
صعب نقابل صديق حب بحقه حقيقي إحساس ياخدك معاه
أصحاب أنا وإنت ولا فاكرين الماضي ولا ناسيين كل اللي بينا ولا طبع الحياة أصحاب أنا وإنت ولا فاكرين الماضي ولا ناسيين كل اللي بينا
بنت الجيران وشارع مدرستنا الله على شوق زمان نضحك ويعلى صوتنا
كله. كلام كويس، كلام جميل، لكن للأسف ناس كتير لما بتيجي في سنواتها الأولى في بلاد المهجر بيشتكوا جامد من موضوع ان هم مش بيلاقوا الأصدقاء او مش بيلاقوا معنى الصداقة بقيمه النبيلة. فللأسف فعلا في ناس ممكن تكون ما تنفعش انها تكون أصدقاء، إما بسبب الأنانية أو بسبب إن هم في طبعهم الأذى. يعني مش كل الناس بتكون بتكن الاحترام والحب للآخرين، أو إن هي يكون عندها استعداد إنها فعلا تبذل المجهود المطلوب علشان تبني علاقة صحية، علاقة صداقة صحية. وللأسف بيكون التفكير ضيق ومحدود، لأنه أكيد في يوم من الأيام هيبصوا حواليهم هيلاقوا إنه حياتهم فيها وحدة وفيها مرارة، ومش كل حاجة الفلوس والبيت والمصلحة، لكن الصداقة طبعا مفيش حاجة تقدر تعوضها. فالنهاردة احنا هنتكلم شوية عن بعض الأنواع اللي المفروض نتجنبها وما نفكرش خالص إن احنا نبني معاها علاقة فيها صداقة أو معرفة. ايه هي الانواع دي؟ النوع الاول هو النوع اللي هو الحسود. يعني في ناس بيبقى عندها كده مرض القلوب اللي هو في الحقد والحسد، مش عاوز الخير لحد تاني ونفسه جدا في اي حاجة تكون في ايديك انت، وللأسف ما بيكونش قادر انه يقدر النعمة اللي في ايده هو. فالنوع ده من الناس المفروض انك تتجنبه، نتجنبه فورا، لانه بيبقى ليه تأثير سلبي على حياتنا. النوع التاني هو النوع اللي هو بتاع مصلحته بس، النوع الأناني اللي هو مثلا يتواصل معاك في تليفونات، في اتصال، طول ما هو ليه عندك مصلحة. لكن طالما ان المصلحة دي انتهت، بمجرد انتهاء المصلحة دي خلاص بتكتشف ان الناس دي بتبص تلاقيها فجأة بتبطل انها تسأل، بتبطل تتصل، وبتبطل ان هي تهتم بشؤونك. فبالتالي بنعرف انه ده كان اصلا شخصية غلط وشخصية ما تنفعش ان احنا نبني معها اي علاقة مستقبلية كصداقة. النوع الثالث هو النوع اللي هو شوية عنده الاستغلال، وده بقى نوعية صعبة جدا، أنصحكم ان انتوا تبعدوا عنها تماما، لانه النوعية دي بتضيع ساعات كتيرة من وقتنا. فيعني ايه استغلالي؟ يعني مثلا يبتدي يطلب منك خدمات كتيرة، انا عاوزك تعمل لي الموضوع الفلاني، محتاجك تعمل لي المشوار الفلاني، طيب لو سمحت مثلا انا عندي الولاد عاوزين حد يقعد معاهم، مثلا اكتب لي ده، طيب انا اللغة عندي مش تمام، ترجم لي ده. وتبص تلاقي نفسك داخل في سلسلة من الطلبات التي لا تنتهي. فده احنا بنسميه الصاحب الاستغلالي. هو مش صاحب ولا حاجة، هو شخص اصلا اتعرف عليك من الاساس عشان يستغل حاجة معينة هو عاوز يستفيد منها. فطبعا الاستغلالي ده هو بيطلب طلبات 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 لا تنتهي. يعني طبعا زي ما المثل بيقول، إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. في النوع الرابع، النوع اللي هو عنده عنصرية. طيب هتقعدوا تقولوا لي طب عنصرية ازاي لما احنا كلنا مهاجرين؟ ومش العنصرية دي يعني بتاعت الناس اللي هي بتبقى اهل البلد مثلا وبيعملوا او بيحسوا بالعنصرية تجاه الغريب اللي جاي؟ اقول لحضرتك لا، هو مش العنصرية دي اصلها ملهاش ناس معينة. في ناس كتيرة انا اتعرفت عليها وهم رغم انهم من بلاد مهجر وجايين هنا، دي مش بلدهم بس هم جايين، ده الوطن الجديد ليهم، الا ان بيبقى عندهم عنصرية. فالعنصرية دي ممكن تكون موجودة عند اي حد، اما عنصرية دينية او عنصرية لغوية او عنصرية على اساس البلد الاصل انت جاي منين. ويمكن في حلقة من الحلقات احنا كنا اتكلمنا عن ظاهرة الأعربوفوبيا، الفوبيا من اي حد يكون بيتكلم عربي او من بلاد عربية. فالعنصرية دي موجودة وممكن فعلا نلاقيها حتى مع ناس جايين برضو مهاجرين ومن بلاد اخرى، لكنهم بيبقى عندهم افكار غير سليمة عن الجنسيات الاخرى، وبرضو الناس دي هنقابلها كتير. طبعا النوع ده برضو من الناس بنبعد عنه تماما، لانه مفيش اصلا اي حوار ينفع مع شخص زي ده، شخص مريض عنده مرض العنصرية، وفي نفس الوقت اصل ايه اللي هنقدر نتكلم فيه طالما هو ما قدرش اصلا يتقبلني زي ما انا، او تقبل مش قادر يتقبلني اما بسبب زي ما قلنا لون البشرة او اللون او العقيدة او الى اخره. فطبعا برضو النوع ده من الناس بنتجنبه تماما. بس انا حبيت اتكلم في الموضوع ده لانه ناس كتير ممكن تتخيل ان العنصرية مثلا بيبقى ليها ناس معينة اللي بتمارس ده، لكن لا، او لا، حتى المهاجرين اللي هم جايين من بلاد سواء افريقية او اسيوية او غيره بيمارسوا العنصرية مع من هم مش زيهم، يعني مش جايين من نفس بلادهم، فده موجود. فدي من الانواع اللي لازم ناخد بالنا كويس قوي واحنا بنتعامل، ان احنا ما نحتكش بيها وما نحاولش نقيم اي نوع من العلاقة معاهم، لان زي ما قلت دول بيبقى ليهم تأثير سلبي اكبر على حياتنا، وبالتالي ده هيحسس الواحد بغربة اكتر، مش هيحسن الموقف تماما. اخر نوع احب اتكلم عنه هو نوع الاشخاص اللي هم من النوع اللي عنده قلة ذوق. احنا يعني بنقول عليهم مثلا في مصر اللي هم الجلنفات، جلنف يعني، او تروبش يعني، اللي هو شخصية اهله ما ربهوش او ما علموهوش باصول الاتيكات، اصول الذوق اللي صح واللي ما يصحش. فتلاقي ناس غريبة بصراحة، يعني مثلا من حيث الاصول في ان احنا مثلا لو انا عزمتك انت ازاي ترد لي العزومه، ازاي الهدايا، الشياكه في التعامل، حتى اسلوب التعامل لفظيا في الكلام. في ناس ما تربتش على كده، يعني عندها قله ذوق، اوكي، فهتبص تلاقي برضو في تصرفات غريبه جدا. فلما التصرفات الغريبه دي نشوفها نعرف على طول ان ده شخص قليل الذوق ومش هينفع خالص خالص ان احنا نستمر في علاقتنا معاه. فاتمنى انه الانواع اللي انا اتكلمت عنها دي، اكيد انا متأكدة ان انتوا صادفتوا الانواع دي بالذات خلال السنوات الاولى ليكوا في كندا، واتمنى انه خلاص نكون ان احنا تعلمنا ازاي ناخد بالنا، يبقى عندنا خبرة ونفهم مين اللي يصلح ان احنا فعلا نبني معاه علاقة صحية كصداقة او حتى زمالة او معرفة، ومين اللي فعلا المفروض ان احنا نبعد عنه ونبعد عن الشر ونغني له زي ما المثل بيقول. اتمنى تكونوا استفدتوا النهاردة بالحلقة واستمتعتوا، وارجو ان انتوا تستمتعوا بالاغاني اللي انا حضرتها لكم الاسبوع ده، واشوفكم على خير ان شاء الله، نتقابل الاسبوع اللي جاي. كنتوا بتسمعوا عرب موريال على راديو سي كي تي 90.3 اف ام مع سارة حسنين. شكرا.
الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد، فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات، لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال، عودك تفيه اتقال موال، ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون كل اللي في
كلامك على طول. عقلي عقلي وقلبي يقولي روح لاقول، ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان. رحت وقلت لها ان انا والهان. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال؟ حب التفيه يتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهود كل اللي
متشكرين على كل حال
متشكرين على الجرحى الخوف الألم
على هم أتقل من الجبال
يا دنيا يا اللي مشايلة أنا هموم تقال متشكرين على كل حال
كل حال
متشكرين على الجرحى الخوف الألم على هم أتقل من الجبال
Les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
If you have flu-like or COVID-19-like symptoms, such as fever, cough, loss of taste or smell, or if you have been in contact with someone infected with the virus, it's essential to get tested and to follow isolation instructions, even if you're vaccinated. screening remains one of the best ways to limit outbreaks. To find out more, visit quebec.ca/test-covid-19. A message from the gouvernement du Québec.
Ciao a tutti, sono Antonio Tessitore da Rai Radio 3 a Roma. Ascoltate CKUT. Listen to CKUT on 90.3 FM.